نهانا الله عز وجل عن التفرق وأمرنا بالاجتماع، فبعد أن أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يعني تفرقهم واختلافهم ما كان عن اجتهاد وما كان عن غياب هدى، لا، جاءتهم البينات، جاءهم أي جاءتهم، والبينات هي جمع مؤنث لكن مؤنث مجازي، فيجوز تقول جاءتهم وجاءهم البينات. من بعد ما جاءهم البينات يعني بعد أن حصل لهم، والآية الأخرى من بعد ما جاءهم العلم، فدل على أن اختلافهم وتفرقهم إنما كان عن حسد وبغي، يكون عن إيه؟ عن حسد وبغي، لأن البينات واضحة، آيات بينات ظاهرة أن الحق مع فلان، الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالفوه، الحق مع من قال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن خالفوا ذلك وشدوا عنه. فيقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك اسم إشارة، أولئك الذين تفرقوا واختلفوا وخرجوا عن الأمة بعدما جاءهم العلم ووضحت لهم محجة الطريق وخرجوا عنادا وبغيا وحسدا، فإن لهم عذابا عظيما، غير النكال في الدنيا، لهم خزي في الدنيا. ثم ذكر الله عز وجل أن لهم عذابا عظيم، ثم بين الله عز وجل مستقر هذا العذاب متى يكون، يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فيوم ظرف، والعامل في هذا الظرف هو قوله سبحانه: وأولئك لهم، يعني استقر لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه. هذا العذاب العظيم متى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ما قال سبحانه يوم القيامة؟ لأجل أن يبين أن في يوم القيامة وجوه مسودة وجوه مبيضة، فالذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين اسودت وجوههم فالعياذ بالله يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اسوداد الوجوه وبيضادها كونها تبيض وتسود، أهو في جميع الموقف وفي كله أو في بعض أوقاته؟ من حين يبعث من القبر يكون وجهه أسود وأبيض، يكون بعض القوم وجوههم سوداء وبعضهم بيضاء، أو أنه في بعض المواقف، والله أعلم. لكن وصف الله عز وجل أن هناك وجوه سوداء ووجوه بيضاء، وبعضهم أراد أن يؤول السواد والبياض بأن بعض الوجوه الذين وصفهم الله بالبياض لأنها فرحة مستبشرة، لأن البياض يدل على الحسن، فهي فرحة وقلبها مسرور فيظهر عليها السرور فوصفت بالبياض، ومن كانت حزينة كئيبة عليها تقطيب وكشر وصفها الله بالسواد. والصحيح بقاء الوصف على حقيقته، هناك بياض وسواد. ونعوذ بالله من الخزي والفضيحة، الإنسان إذا فضح بالدنيا ساعات وينتهي فينسى الناس، لكن تلك الفضيحة أعوذ بالله، في يوم مقداره 50,000 سنة تطوف الناس بعضهم على بعض. ولذا كان عبد الله بن رواحة وأخوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة، كان يقول: مات فلان قبل فلان، فيقول أخو عبد الله بن رواحة: عبد الله بن رواحة مات قبله، وكان في دعاء يقول اللهم لا تخزني عند عبد الله بن رواحة. يقول أخي في الدنيا في يوم القيامة إذا كنت عملت عمل وظهر خلاف ذلك فأخزى أمام أخي وصديقي. فلسان الله أكبر من شدة إيمانهم حرصوا حتى على بعض الجزئيات حسبوا أنفسهم على مثل ذلك. يقول اللهم لا تخزني عند عبد الله بن رواحة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, أي استقر لهم العذاب العظيم في ذاك الحين وذاك الزمان. ثم بين الله عز وجل هذه القسمة من هؤلاء ومن هؤلاء. فأما الذين اسودت وجوههم, أما هي حرف من حروف الشرط وتأتي للتفصيل, تأتي بالشيء مجملا ثم تقسمه وتفصله, ومعناها مهما يكن من شيء فإنه كذا وكذا وكذا. فأما اليتيم فلا تقهر, مهما يكن من حال هذا اليتيم وسوء خلقه وتصرفه أو كذا فلا تقهره. هذا كلمة أما. وأما الظالمين فلهم كذا, مهما يكن من شيء فإن العذاب حائق به. وأما الذين اسودت وجوههم فمهما يكن من شيء يفض الحساب ويقضى بين الخلائق ولا بد أن يقال لهم كذا. فمعنى مهما يكن من شيء يدل على أن الأمر لا بد من الإتيان به. عرفنا معنى أما, وهذه من دلالات اللغويات في بعض الحروف والمعاني. يقول الله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هناك قول محذوف يفهم من السياق, أي يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم, دل على أن اسوداد الوجوه يحصل بسبب الكفر. الهمزة همزة استفهام, والاستفهام للإنكار والتقبيح. أيحصل منكم كفر بعد إيمان؟ كيف هذا؟ ألا يحدث منكم ذلك بعد أن علمتم الآيات البينات؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ الصحابة اختلفوا فيها على قولين, وإذا اختلف الصحابة في دلالة آية على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ هل يصح أن نقول نأتي بقول الثالث غير هذين القولين؟ أما في الأحكام وفي الوعد والوعيد فيما يترتب عليه من خبر ما يصح إحداث قول ثالث, وإلا معنى ذلك أن الله عز وجل أخفى الحقيقة على أولئك القوم فما عرفها إلا هؤلاء. إذا لما يأتي إنسان يقول مرج البحرين يلتقيان, هو بحر في آخر بحر اليمن, يأتي المالح ويأتي الحلو فلا يختلط تحت أعماق البحر, اكتشاف علمي عجيب جديد. هذا المعنى اختفى عن الصحابة واختفى عن التابعين, فما علموه إلا أن يأتي واحد في القرن الرابع عشر فيكتشف علم عجيب ثم يقول القرآن يدل على ذلك. ما جاء القرآن لهذا, لا ما جاء القرآن لهذا. ولا يفسر بمعنى يخفى عن الناس حقائقه طيلة قرون ثم يقال هذا هو المعنى المراد. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, فأما الذين اسودت وجوههم أهم كفار أهل الكتاب حين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه, لأنهم يعلمون أن في كتبهم وأن أنبياءهم بشرت بنبي يكون آخر الزمان, فآمنوا بذلك. فلما ظهر كفروا به بغيا وحسدا, كما مر في سورة البقرة، أو يكون المراد به أولئك الذين خرجوا على هذه الأمة وكفروها وقتلوها كما فسرها أبو أمامة الباهلي أن هؤلاء أن هذه الآية إنما هي على الخوارج. وقال ابن عباس رضي الله عنه: فأما الذين اسودت وجوههم أهل البدعة، وأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة. وقالوا لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوه باقة حقيقة ليست مجازا، لأن الذين قالوا بالمجاز يقولون هذا مجاز مرسل له علاقة وقرينة. القرينة أن العذاب لا يذاق باللسان، والذوق إنما هو باللسان. ذاق الشيء عند العرب، لا أحد يجزم أن الذي وضع هذه اللغة إنما أراد الذوق هو باللسان، لا، ذاق بيده فأذاقهم لباس الجوع والخوف. الذوق حسب وجود طعم وحس الشيء الذي يلمس أو يوضع أو يذاق. فإن كان باللسان فهو ذوق باللسان، وإن كان باليد فهو ذوق باليد، وإن كان بالفكر فهو ذوق بالفكر. فالذوق يختلف باختلاف الملموس واللمس، فلا يقال ويخصص أنه باللسان. ثم نأتي الآية فنقول أنها مجاز، فذوق العذاب، لا نقول ذوق هي خاصة باللسان هذا مجاز، لا، فذوقوه بأجسادكم وجوارحكم وكل عضو منكم العذاب بسبب كفركم. وأما الذين ابيضت وجوههم، هذا التقسيم الثاني، أي مهما يكن من شيء فإن ذلك واقع لا محالة. فيقال للذين ابيضت وجوههم من أهل السنة الثابتين على دينه، وخرج أهل النفاق والبدع المضلة التي تكفر هذه الأمة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله، ورحمة الله هي صفة من صفاته وأثر من آثاره. فصفته سبحانه وتعالى التي يرحم بها الخلائق، وقد تكون هذه الصفة قد تكون صفة له سبحانه وتعالى من صفات الذات، وقد تكون صفة فعلية بمعنى أن الله رحم عباده فأنزل عليهم القطر، ورحم عباده بأن أوجد في قلوبهم الرأفة والرقة، ورحم عباده بأن كشف عنهم الضر. ولذا قال: انظر إلى آثار رحمة الله. فهذا المطر هو رحمة الله عز وجل، المطر هو رحمة الله عز وجل، ومن رحمة العافية هي رحمة الله عز وجل. فالرحمة كما تكون صفة تكون أثرا من آثاره سبحانه وتعالى. والرحمة بمعنى الجنة، هم فيها خالدون. والخلود أي بقاء فلا موت. جعلنا الله وإياكم من أهل جنات النعيم، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسمع القارئ ما يقرأ. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والعامل في قوله يوم، الفعل الذي تتعلق به اللام في قوله ولهم عذاب عظيم. قال الزجاج: تقديره ويثبت لهم عذاب عظيم. قال القاضي: وذلك ضعيف من جهة المعنى، لأنه يقتضي أن عظم العذاب في ذلك اليوم، ولا يجوز أن يكون العامل قوله عذاب، لأنه مصدر قد وصف، وبياض الوجوه عبارة عن.
يعني إيش مراد؟ ما مراد ابن عطية تضعيف يوم تبيض وجوه لأن العامل فيها لهم عذاب عظيم. قال قلنا لهم عذاب عظيم، لحجرنا عظمة الله فجعلناها مخصوصة بذلك اليوم، فيكون عظمة عذابه مخصوصة ذاك اليوم، ما له عذاب عظيم في غيره. عرفنا هذا تضعيف ابن عطية، وليس كذلك، فإن الله عز وجل يصف عظم عذابه حسب ما يشاء في الوقت الذي يشاء، فيعظم في وقت دون وقت، ويعظم لأناس دون أناس، ولا 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 ضير في ذلك. نعم.
وبياض الوجوه عبارة عن إشراقها واستنارتها وبشرها برحمة الله، قال الزجاج وغيره. ويحتمل عندي أن يكون ذلك من آثار الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء.
قال وبياض الوجوه عبارة عن إشراقها واستنارتها وبشرها. إيش الآية التي في آخر سورة عبسة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فجعل هذه دلالة على أن سوداد الوجوه وبيضادها كناية وعبارة عن الاستبشار أو الحزن. لكن جاءت آيات أخرى كهذه الآية تدل على أن الوجوه قد تكون سوداء وقد تكون بيضاء، فلا مانع من جعله على حقيقته. نعم.
وأما سواد الوجوه فقال المفسرون هي عبارة عن ارتدادها وإظلامها بغمم العذاب، ويحتمل أن يكون ذلك تسويدا ينزله الله بهم على جهة التشويه والتمثيل بهم على نحو حشرهم زرقا، وهذه أقبح طلعة.
ونحشرهم أي هذه الآية في سورة طه التي فيها الحشر زرقا، ما يتذكر الآية؟ أحسنت. ونحشرهم يوم القيامة زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم. ونحشرهم يوم القيامة زرقا، زرق الوجوه، وهو منظر كئيب وهو منظر قبيح والعياذ بالله. غالبا ما يكون الإنسان المضروب الذي افتقن الدم في وجهه، ولذا من رآه ارتعب، فوصفهم الله بقبيح تلك الصورة يوم القيامة. فأراد أن يقول: وأما الذين اسودت وجوههم كناية عن القبح، كما وصفهم الله عز وجل أن منهم يوم القيامة من يزرق وجهه، أسأل الله العافية والسلامة. نعم يا أخي.
ومن ذلك قول بشار: وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. قرأ يحيى بن وثاب: تبيض وتسود بكسر التاء. وقرأ الزهري: تبياض وجوه وتسواد وجوه بألف، وهي لغة. فلما كان صدر هذه الآية إخبارا عن حال لا تخص أحدا معينا، بدأ بذكر البياض لشرفه وأنه الحالة المثلى. فلما فهم المعنى وتعين له الكفار والمؤمنون، بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم للاهتمام بالتحذير من حالهم. وقوله تعالى،
يعني أراد أن يقول المصنف رحمه الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قدم البياض على السواد، أليس كذلك؟ بدأ بذكر البياض قبل السواد، لكن لما جاء للتفصيل وبيان الحكم قدم السواد على البياض. وإلى الأصل في النسق أنك إذا ذكرت شيئا في التفصيل في الإجمال ثم أردت تفصيله تفصل كل مرتبة حسب ما ذكر أولا، واضح هذا؟ لكن الله عز وجل خالق، ذكر البياض ثم السواد، فحين التفصيل ذكر السواد ثم البياض. تقول لماذا؟ ها؟ قال بدأ بالبياض لشرفه وبيان فضل الله عز وجل. لما علم أن هناك كفار ومؤمنون بدأ بذكر حال الكفار لشناعة ما فعلوه ولقبح أفعالهم وختمها بالبياض لأجل أن تكون الرحمة هي الخاتمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز التخفيف من الدقن قصد التحسين لا غير؟ هل يجوز التخفيف من الدقن يعني اللحية قصد التحسين لا غير، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته دون جزاكم الله خير؟
يعني من تركها كذا يحسنها، فمن أراد امتثال السنة جزاه الله خيرا، وإن حسنها فقد فعل ذلك عبد الله بن عمر، وكان أكثر الناس تمسكا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أقرأ ما بعد.
السائل: أنا معتمر جئت من خارج المملكة، فهل لي أن أخرج الآن إلى الحل للإتيان بعمرة عن الأب ثم الأم الذين توفاهم الله؟
ادعو لهم، أفعال الخير كثيرة. أما الخروج من البيت لأجل العمرة هذا لا يعرف. فإذا كنت خارج مكة لقصد ما وأردت أن تعود إليها ففعل عمرة. نعم.
والسائل: ما حكم لبس الرجل للدبلة أو الخاتم من الذهب جزاكم الله خير؟
يلبسها لأجل الزواج هذا لا يعرف، ليس هذا من السنة. وخاتم الذهب لا يجوز بحال لدبلة ولا غير دبلة. نعم.
فضيلة الشيخ: ما حكم من قال بأن أحكام الشريعة مبناها على غالب الظن؟
أحكام الشريعة أحكام الشريعة مبنية على اليقين، ما فيها على غالب الظن، هذا قول بعض الأصوليين وكلامنا فيه لا يفيد الناس. نعم.
والسائل: فضيلة الشيخ، مما ابتلي به بعض صغار طلبة العلم تصنيف العلماء والدعاة تسببوا في الخلاف والفرقة بين العلماء والعوام وطلبة العلم، فهل من نصيحة، خصوصا أنهم يقولون أن هذا من باب الجرح والتعديل؟
صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله السلام، يوم يأتي إلى الغيبة وتجريح الناس وتصنيفهم وبعد ذلك يستدل بشيء من قواعد المسلمين على صحة ما يقول، هذا من تزيين الباطل. إذا أراد الله ضلال قوم زين لهم ما يعملون. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بعض الناس يسأل لأجل العلم ولأجل أن يعرف الهدى، هذا وفقه الله. وبعض الناس قد يكون فارغ فيأتي بسؤال يريد به أن فلان لا أرغب فيه ومتلبس بهذا وأرود كشفه. فليتق الله السائل، فإذا سأل يسأل عن علم، فإن كان فيه فائدة للناس يذكره في هذا الجواب، فإن كان يخصه فليكن السؤال بينه وبين غيره. وأما إن أراد التنكيت وأراد التبكيت وإظهار عيب بعض الناس، وأنك يا فلان لست متلبس بسنة، وأنك يا فلان فيك بدعة، وأنك يا فلان، فهذا قد يفضحه الله في موقف آخر على رؤوس الأشهاد. أسأل الله أن يرزقنا التقوى والعفاف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. في شيء آخر؟
ما حكم من لم يقدر لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم في هذا الزمان قدرهم، ويقول خشية من أن يقع بالغلو كما يزعم، وإن كان منهم عصاة هل نحبه ونقدره إكراما لقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم؟
حبه صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته هذا واجب إخوانه، لذلك لا بد أن نصلي عليه وعلى أزواجه وذريته. ومن كان من آل البيت المستقيم منهم يحب ويقدر. ولذا كان الإمام أحمد سنه كبير، إذا جاء من آل البيت من كان دونه سنا يقدمه في الطريق ما يتقدم عليه، لكن إذا كان عاص فاسق فهذا ما يحب، لأنك إنما تحب لله وتكره لله. أمرك الله بكره الفاسق والنسب لا النسب عند الله عز وجل لا يقدم صاحبه على غيره، التقديم والتكريم والجنة ودرجاتها بالتقوى. لذا كان صلى الله عليه وسلم ينصح الناس: لا يجون الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم، لا، والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فعلت كذا لقطعت يدها، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أول ما تقام الحدود يقول صلى الله عليه وسلم على آل البيت لو فعلوا ذلك. لكن تقديرهم ومحبتهم والعطف عليهم لا بد من هذا، كما أن الأنصار ليسوا من آل البيت، فلا بد من محبتهم. حب الأنصار حب الأنصار من الإيمان، إذا علمت أن فلان أنصار حبه يجب أن تحبه والله، لا لأجل أنك بس، لأن الأنصار ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأيدوه وآووه وقاتلوا معه، وكان بسبب نصرتهم نشر هذا الدين، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بحبهم. لكن ليس معنى هذا حبهم أنك تغلو فيهم، لا، ولا يقال أنا أمنع حبهم لأجل أن لا أغلو فيهم، هذا من تدين الشيطان. كما يأتي الإنسان يصلي قال ما أحب أصلي عشان لا أراعي، صلي يا أخي كما كنت تصلي. تركك العمل لأجل الناس رياء، كما أن تحسينك العمل أمام الناس رياء. وكذلك الذي يكون من آل البيت لا صح أن يتآكى بهذا النسب للناس، ترى كثير من الناس يلبسون الأخضر ويمشون كذا ويودون الناس يعظمونهم، هذا لا يجوز. لا، آل البيت كانوا أشيع الناس وأجود الناس، وهم يخدمون الناس ما يطلبون الناس خدمتهم. لكن إذا كان جعل النسب كذلك خدمة هذا ما قصده، ما قصده إظهار الدين هذا. ولعل من كره الناس فيهم بعض هذا الصنف، يلبسون لباسا خاص ذو ألوان خاصة ويزعمون أنهم كذا فيطلبون من الناس تعظيمه، هذا تأليه من دون الله. أسأل الله التوفيق والعافية. نعم يا
السائل، ما آداب معاملة غير أهل السنة الذين يؤدون المناسك؟
نعم،
ما آداب معاملة غير أهل السنة الذين يؤدون المناسك؟
عامل الناس بحسن، عامل الناس بحسن، فإذا رأيت من الناس ما يكره صح، لكن لا تقول فلان كذا وفلان كذا إلا إذا رأيت منه ما يكره أو مخالف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
Gracias.